نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وما زال الكلام موصولا حول باب نواقض الوضوء، وأتينا بالحديث الأول، حديث أنس بن مالك المتعلق بالنوم وأنه ينقض الوضوء أم لا، وثنينا بحديث عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحديث الثالث حديث علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. وحديث عائشة وهو الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. نواصل إن شاء الله هذا الباب، وكما لا يخفى إخواني هذا باب في غاية الأهمية لأنه متعلق بالوضوء وهو شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد من الاهتمام به ولا بد من بيانه. ويجب أن نعلم أن الأمور المتفق عليها بين أهل العلم أنها من النواقض فلا مندوحة في مخالفتها. رش خلف اجمع منعقد ودل عليه الدليل. أما الأمور الأخرى التي وقع فيها الخلاف بين الأئمة فلا بد أن تتسع صدورنا ولا يتعدى الإنكار إلا المذاكرة العلمية. ومن وجد أن هذا الشيء ناقض للوضوء وصلى به مسلم فلا يحل له أن يحكم ببطلان صلاته، وله أن يصلي خلفه وصلاته إن شاء الله صحيحة. الحديث الذي يليه 65، وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث إخواني يذكره العلماء في باب الوسوسة، لأن الشيطان كما تعلمون لا يترك المكلفين يعبدون الله عز وجل إلا ونغص عليهم أحوالهم أثناء العبادة ليفسد عليهم عبادتهم، هذا هو مسلكه. فالشرع المطهر أخبرنا بأمور معينة لا بد أن تفعل عندما يتطرق إلى أحدنا شيء من هذا. ومن أجل هذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع أغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، قال والوسوسة لها مصدران: خبل في العقل أو جهل بالشرع. الوسوسة لها مصدران، يعني سبب الوسوسة شيئين اثنين: خبل في العقل أو جهل بالشرع. يعني إذا وقع العبد في الوسوسة واستطرد وجار الشيطان خبل في العقل، طب الرجل عقله كويس يبقى جاهل بالشرع، واخد بالك؟ يبقى جهله بالشرع يفسد عليه. يبقى العلاج ايه؟ علاج الوحيد يا اخوانا للوسوسة العلم الشرعي والاستعانة بالله عز وجل. وهذا الحديث يعالج هذه القضية، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث من أقوى الأدلة على ثبوت القاعدة الكلية العظيمة، وهي اليقين لا يزول بالشك. قاعدة كلية من القواعد الخمسة الكلية: اليقين لا يزول بالشك. فالرجل دخل في صلاته، الشيطان يبتعد عند سماع الأذان، فإذا انتهى المؤذن جاء الشيطان ليوسوس، فإذا أقيمت الصلاة هرب الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى جاء الشيطان يوسوس للعبد في صلاته بكل الأساليب وشتى الوسائل. الشيطان يا أخوانا الله عز وجل أعطاه قدرات وإمكانيات لحكمة يعلمها عز وجل، فمن إمكانياته إنه ممكن يؤثر عليك ببعض المحسوسات، يؤثر عليك ببعض المحسوسات. لذلك عند أبي داود غير الحديث الذي نحن بصدده، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان لا يلطف بأحدكم في صلاته حتى إذا أعياه. إيه معنى ليلطف؟ تعلمون لما واحد يكون عنده دابة ونفرت منه فبيقترب منها بشيء من اللطف حتى تهدأ وتسكن، يقول إيه؟ يلطف بدابتي. كذلك الشيطان، إن الشيطان يلطف بابن آدم في صلاته فإذا أعياه يعني إيه؟ ما تمكن أن يهدئه حتى يتسنى له الوسواس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ الشيطان شعرة من دبري فيجذبها حتى يخيل له أنه أحدث. انظر إلى القدرات، يأخذ شعرة من دبر الآدمي ويجذبها. طب ده المسألة ما عادش عاوز بقى، ده المسألة واضحة خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حدث هذا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. ليه؟ يغلق عليه جميع الأبواب. ومن أجل هذا دائما وأبدا في مسألة الوسوسة لابد أن نكون على حذر متيقنين. لذلك من الأشياء اللي قررها العلماء أن العبد إذا شك في عبادته بعد الفراغ من العبادة فالشك لا يعول عليه مطلق. يبقى أنا عندي كده عشان نبحث موضوع الشك كويس، بنشوف الشك ده صدر ممن ومتى صدر. انت شكيت انت اثناء العبادة ولا بعد الفراغ من العبادة؟ ده انا سلمت وبعد ما سلمت وقاعد اقول الاذكار جالي وقال لي ده انت ما صليتش ولا ركعة. قال لا، واللي انت تعمله ده انك ما صليتش، صليت مثلا اربع ركعات، صليت كذا. طالما الوسوسة يا اخوانا بعد الفراغ من العبادة لا يعول عليها مطلقا، والدليل على ذلك أن الأصل في أعمال المسلم الاستقامة والصلاح. يبقى هو فعل عبادته فعلها صحيحة، ده الأصل. عاوز أخرجها من الأصل قل له يا خبيث ما الدليل، ولا يعول عليها مطلقا. طيب أيضا إن وقع الشك من رجل عنده مرض، ودي الفتوى ممكن تجيلك، واحد بيستفتيك في أمر من أمور الشك، وده كتير جدا، وأكثر ما يكون في أيام الشتاء نزول شيء من البول من مجراه الطبيعي، ده موجود عند الجميع ربنا عافينا. واخد بالك الفتوى عندك لابد أن تكون منضبطة، وخد بالك بقى ليس كل من أتاك تقول له الأحوط والأحوط والأحوط. كلمة الأحوط الاستمرارية فيها بدون ضوابط توصلك إلى الغلو في دين الله والتشدد، وده مرفوض. طيب ده بالوسوسة أتتك من إنسان مريض بالوسوسة، ما الحكم الشرعي؟ لا يعول على وسوسته، سواء شك في أول العبادة أو في وسط العبادة أو في آخر العبادة أو بعد الفراغ من العبادة، لا يعول على وسوسته. إزاي؟ والله هو كده أنه مريض، وربنا عز وجل رفع الحرج عنا. يبقى اللي بيوسوس وهو مريض بالوسوسة لا تعول عليه، حتى لو قالك أنا طلقت الولي عند المأزوم قوله ولا تزغي الباب. ليه؟ لأنه وسوسة، مريض، يعفى عنه ما لا يعفى عن السليم. طيب جاءت الوسوسة، انتبه، من سليم أثناء العبادة، هو ده محل كلام الفقهاء، بلك يبنى على اليقين وهو الأقل. طيب في الزيادة والنقصان يسجد قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ هو ده كلام الفقهاء. يبقى كلام الفقهاء فيه في الوسوسة إذا صدرت هنا من الشخص السليم أثناء العبادة ولا قبل ولا بعد وهو في العبادة. جاءه الوسوسة والشك خلاص انتهى الأمر على ذلك، يبدأ يتعامل مع الأمر كما قرره أئمة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا شعر بأصوات في بطنه، الأصوات دي الشيطان عنده مقدرة أن يفعلها، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني بطنه عمال يدربك اللي فوق تحت واللي تحت فوق ولخبطه، وأصوات اللي جنبه عمال يقول إيه اللي حصل. طيب في الحالة دي من كثرة الاضطراب في بطنه خشي أن يكون الصوت الذي سمعه من بطنه كان من دبره، أشكل عليه الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم القضية وقال: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كلمة يسمع صوتا أو يجد ريحا ده نوع من أنواع اليقين، فإذا تيقن المسلم بأي نوع من أنواع اليقين فيبني الحكم عليه. يعني مش شرط سماع الصوت أو مش شرط وجود الريح، ولكن نوع من أنواع اليقين، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يبني الحكم عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين النوعين للإشارة إلى أنه نوعين من نوع اليقين. مفردات الحديث: إذا وجد أحس شيئا كالقرقرة بتردد الريح في بطنه فأشكل عليه، التبس عليه الأمر، أو وجد ناقض للوضوء أم لا، أو وجد ناقض للوضوء أم لا، صوتا أو ريحا، أي صوت الريح عند خروجها من الدبر أو نتن ريحها. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث أحد أدلة القاعدة الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك، فاليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، فلذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. لذلك القاعدة اللي ذكرها الشارح اللي هي اليقين لا يزول بالشك، اكتب جنبها كده: وهي قاعدة كلية من قواعد الشريعة الخمسة، وتدخل في أعمال المكلفين وفي الأدلة. قاعدة كلية من قواعد الشريعة الخمسة الكلية، وهي تدخل في أعمال المكلفين وتدخل أيضا في الأدلة الشرعية، لأن عندنا قواعد فقهية خاصة بأعمال المكلفين وقواعد أصولية خاصة بالأدلة. القاعدة دي بتدخل في الاثنين، يعني تستخدم في الأدلة وتستخدم في أعمال المكلفين. يعني في الأدلة نقول إيه؟ اليقين أن الأمر للوجوب ما لم يأتي دليل يخرجنا من هذا اليقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الوجوب، واحد يقول لك لا أصلا بتهيأ لي كده أنه مستحب، أقول له لا، ده أنا عندي يقين أنه هو للوجوب، متهيأ لك دي تشك وظن لا يعول عليه. يبقى دي القاعدة كلية يا أخوانا يعمل بها فينها في الأدلة الشرعية وفي أعمال المكلفين. اليقين لا يزول بالشك، وعليه من ثبت إسلامه بيقين لا نحكم عليه بغيره إلا بيقين مساو لليقين الأول أو أكثر منه. قاعدة ما تنخرمش، وعضوا عليها بالنواجذ سنحتاج إليها في القريب. من ثبت إسلامه بيقين لا نحكم عليه بغيره، بغير أي بغير الإسلام، إلا بيقين مساو لليقين الذي ثبت به إسلامه أو أزيد، أقل لا. معايا كامل؟ طيب. يقول: فلذا فإن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، اكتب جنبها كده، أي بدليل يقيني، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته. يبقى القاعدة احنا بنطبقها في الناحيتين، أمر متيقن ثبوته وأمر متيقن عدم ثبوته. المتيقن عدم ثبوت لا نقول بثبوته إلا بدليل يقين، والمتيقن ثبوته لا نقول بعدمه إلا بدليل يقين. وذي القسم العدل يقول: وكذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك لا يقاوم اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. اكتب في الهامش: وإدراك الآدمي للأشياء الخارجة لا يخرج عن ستة حالات. وإدراك الآدمي للأشياء الخارجة لا يخرج عن ستة أشياء: أول شيء العلم، وافتح قوس اللي هو اليقين، ضابطه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إن كان مما يدرك. النوع الثاني الجهل البسيط، الجهل البسيط على ما هو عليه إن كان مما يدرك. النوع الثاني الجهل البسيط وهو عدم الإدراك. النوع الثالث الجهل المركب وهو إدراك الشيء على غير حقيقته. النوع الرابع الظن، وهو إدراك الشيء ضد احتمال مرجوح، ضد احتمال مرجوح. بعد ذلك الشك وهو التردد في الإدراك وعدمه على حد سواء، هو التردد في عدم إدراك الشيء وإدراكه على حد سواء، شك. النوع السادس وهو الوهم، وهو الوهم، وهو عدم الإدراك ضد احتمال راجح، عدم الإدراك وهم ضد احتمال مرجوح، عفوا مرجوح. نعم للدراجح. الوهم يا اخوانا ادراك ضد احتمال راجح. ان قلت عدم الادراك يبقى مرجوح، ان قلت ادراك يبقى راجح. مظبوط يا مرشد؟ الحمد لله. نعم. الشكل هو ايه؟ التردد بين الادراك وعدم الادراك. فلذا فان الامر المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع. نعم يا اخي الفضل. حاضر، عشان بس الدرس اكتفى لي فرق. فلذا فان الامر المتيقن ثبوته لا يرتفع الا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك لا يقوم اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما. قال النووي: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. الشك الطارئ عليها يبقى حاجة ثابتة عندنا موجودة، الشك الطارئ عليها لا وزن له ولا قيمة. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو حصوله خارج الصلاة. ولا يشكلن هذا عليك حينما ذكرت لك أن الشك في الإثناء بعد العبادة لا يؤثر. إحنا هنا بنتكلم عن الشك فين؟ في الوضوء. يبقى معناها لو أنت شكيت بعد الوضوء لا يعول عليه. طب شكت أثناء الوضوء، هل يا ترى عندك الوسوسة ولا أنت سوي؟ عندك سوي بنطبق قاعدة الشك أثناء العبادة. طيب شككت بعد الوضوء لا يعول على الشك مطلقا، لا يعول على الشك مطلقا. يقول: العقل السليم يؤيد هذه القاعدة الشرعية، ذلك أن اليقين أقوى من الشك، لأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك. إذا خيل إلى الإنسان أنه خرج منه شيء ناقض للوضوء وأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا. طبعا هنا قول الشارح إذا خرج منه شيء ناقض للوضوء، أي خرج من السبيلين، خرج من السبيلين وأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. فالأصل بقاء طهارته فلا يبطل وضوءه ولا ينفتل من صلاته حتى يتيقن أنه خرج منه شيء، لأن اليقين لا يزول بالشك. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. أيضا يؤخذ من الحديث تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، يعني سبب يكون واضح يبطل عليه صلاته فهو خرج منه. قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكر فيه، وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه شهود ولا اعترف به. نعم، وهذا يتفق مع أصول الشريعة، واخد بالك؟ لذلك لما وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب أن قدامة بن مضعون شرب الخمر وكان أميرا لعمر على بعض الأمصار، فاستدعاه عمر وقال: يا قدامة إني جالدك. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: شربت الخمر. فمن جملة الشهود الذين شهدوا على قدامة، شهد أحدهم وقال: والله يا أمير المؤمنين ما رأيته يشرب ولكن رأيته يتقيأ. قال: ما تقيأ إلا لما شرب. ما تقيأ إلا إيه؟ إلا لما شرب. كذلك رأينا من فيه رائحة المسكر، رأيناه يتطرنح والضغط مش مرتفع ولا السكر مرتفع، لا انت عارف ايه الغرض طرى، واخد بالك؟ يبقى دي كلها يا اخواننا قرائن تدل على وقوع الايه، على وقوع الامر. الحديث الذي يليه، يبقى هنا الامام جاء بهذا الحديث في باب نواقض الوضوء تحقيقا لقاعده اليقين لا يزول بالشك. يبقى هو في البدايه ها غير متوضئ، في البدايه ايه غير متوضئ، يعني معنى ذلك ايه؟ عزك الله دخل الحمام قضى حاجته، تغوط وتبول ثم خرج، فحان وقت الصلاة بعد أن خرج من الحمام مثلا بنصف ساعة أو بساعة، فلما حضر وقت الصلاة بدأ يفكر: أنا دخلت الحمام يقينا وقضيت حاجتي يقينا، ولكن أنا توضيت ولا ما توضيتش؟ أهي ولا دي بقى، دي اسمها إيه؟ شك. يبقى هنا الأمر المتيقن الطهارة ولا عدم الطهارة؟ عدم الطهارة. يبقى خلينا ماشيين عليه، يبقى الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يثبت إلا بيقين، الأمر المتيقن ثبوته لا يزول إلا إيه؟ إلا بيقين. واضحة؟ نعم، حاضر. طيب حاضر. أن الريح الخارج من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقض للوضوء، احنا قرأنا لحد فين؟ طب لحظة. طيب حاضر ماشي حاضر. ولحنا انتقلنا للخطاب مرة واحدة ماشي خير ان شاء الله. ان الريح الخارجة من الدبر بصوت او بغير صوت ناقضة للوضوء. يبقى مسألة الصوت ما هي الا نوع من انواع اليقين، ولكن ان اتى اليقين بغيرها فبها ونعمة. يبقى ليس هذا من باب ان هو ذا اليقين بس، ولكن هذا من باب ضرب المثل للوصول الى اليقين بالصوت او بالريح. طيب يراد بسماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هاتين الطريقتين انتقض وضوءه، وإنما خصهما بالذكر لكونهما الغالب. تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. قال الخطابي في الحديث حدة لمن أوجب الحد على من وجدت رائحة المسكر في فيه، وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود ولا اعترف به. نعم لا الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الريح علامة على اليقين، جعل خروج رائحة الريح الكريهة علامة على اليقين معايا. فاذا وجدنا ريح المسكر من رجل صدرت من فيه فيقينا انه شرب، هذا وجه الاستدلال من الحديث. الحديث الذي يلي: وعن طلق بن علي قال قال رجل، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بصرة، وسيأتي إن شاء الله. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني. وقال ابن المديني: هو عندنا أحسن من حديث بصرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بصرة. وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرع والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وأوضح ابن حبان ذلك. مفردات الحديث: مسست ذكري، مسسته مسا من باب قتل، ومعنى أفضيت بيدي، عليه الهمزة الاستفهام، وتأتي بطلب التصور أو التصديق، والمراد هنا طلب التصور الذي جاوبه بنعم أو لا، ولذا أجاب صلى الله عليه وسلم بلا. إنما هو بضعة منك تعليل لعدم وجوب الوضوء من مس ذكري. إنما إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، إلا أن ما الحرفية كفتها عن العمل، فصار منهما أداة حصر قامت مقام النفي، وإلا أفادت الحصر. بضعة بفتح الباء الموحدة وكسرها بعدها ضد معجمة ساكنة، هي القطعة من اللحم وغيره، منك أي من جسدك، مثل اليد والرجل وغيره. الحديث الثاني: وعن بصرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه مالك والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي والدارقطني والحاكم، وصححه أيضا ابن معين والحازمي والبيهقي وغيرهم. قال في التلخيص: قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بصرة قد احتج بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجا. قال محرره عفى الله عنه: إذا تأملنا كلام أئمة الحديث في الحديثين، حديث طلق اللي هو إنما هو بضعة منك، وحديث بصرة من مس ذكره فليتوضأ، لم نجد فيهما ما يوجب إسقاط أحدهما بالآخر وعدم اعتباره، فيبقى وجه الجمع بين الحديثين، وسيأتي الكلام على متن الحديثين إن شاء الله. طبعا كما تعلمون ولا يخفى، إن عند التعارض الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر هو أولى المسالك. الجمع بين الأدلة المتعارضة في الظاهر هو أولى المسالك. ووجه ذلك أن الأصل في الأدلة الإعمال وليس الإلغاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال من مس ذكره فليتوضأ تكلم لنعمل به، وأما سئل الرجل يمس ذكره فيتوضأ قال لا إنما هو بضعة منك قال لنعمل به. يبقى ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من باب التشريع ولا فعل فعلا ولا أقر أمرا إلا لنعمل به. الأصل في الأدلة الإعمال، فمن قال أو ألغى دليلا يلزمه الدليل عشان يلغي، لأنك تخرجت عن الإيه؟ عن الأصل. فعند أحاديث متعارضة أولى المسالك التي سلكها العلماء ودائما يحاولون ألا يسلكوا غيرها الجمع بين الأدلة، ولكن لابد أن نراعي عند الجمع ألا يكون جمع فيه تعسف وخبلك وفيه مخالفة ظاهرة لبعض النصوص. فهنا سلك العلماء مسلك الجمع وسيأتي إن شاء الله عز وجل. مفردات الحديث: مصر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة القرشية الأزدية، من اسم شرط جازم ومس فعل شرط والفاء رابطة ويتوضأ جواب الشرط. ما يؤخذ من الحديثين: الحديثان صحيحان، ومهما أمكن الجمع بينهما وإعمالهما فهو أولى من إسقاط أحدهما بالآخر. حديث طلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لا إنما هو بضعة منك يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد علله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو بضعة منك، والبضعة القطعة من أي عضو من أعضاء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول مسست الذكر كمسست رأسك، كمسك لوجهك، كمسك لكفك، إنما هو بضعة منك، يعني شأنه في المس شأن أي بضعة من الجسد. فكما أنك إذا مسست بضعة من جسدك وأنت متوضئ لا تبطل الوضوء، كذلك إذا مسست ذكرك لأنه بضعة شأنه شأن أبضع الجسد. طيب، حديث طلق يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو بضعة منك، والبضعة القطعة من أي عضو من أعضائك. حديث بسرى يدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. أفضل ما يجمع بين الحديثين بأحد طريقين. يبقى مسالك الجمع متعددة، وعاوزك تفرق بين يجمع بين النصين بأكثر من طريق وبين الترجيح. مش معنى ان احنا نجمع يبقى طريقة واحدة للجمع، لا، ممكن أكثر من طريقة طرق الجمع، ولكن بعضها يكون أقوى من بعض، وبعضها يكون فيه تعسف وفيه لي العنق الدليل يهمل. أما إذا استقام الجمع فلا نعدل عنه لشيء آخر. فهنا يقول أفضل ما يجمع بين الحديثين بأحد طريقين. الأول أنه ينقض الوضوء إذا مسه بلا حائل، فإن مسه بحائل لم ينقض. ويؤيد هذا القول رواية الرجل يمس ذكره في الصلاة، فالصلاة ليست محل لمس الفرج بلا حائل. طبعا الكلام ده كلام عرفي عقلي مقبول، لأنه لا يقبل أبدا ولا يستسار أن يمس الرجل ذكره في الصلاة بلا حائل، دي ما تجيش خالص. فلما قال الصحابي في حديث طلق الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، علم من ذلك أنه مسها من وراء حائل. طيب، يبقى هنا المس بغير حائل لا ينقض الوضوء استنادا لرواية الرجل يمس ذكره في الصلاة. الثاني إن مسه بشهوة ينقض الوضوء، ومسه بدونها لا ينقض، والجمع الأخير أوجه وأقرب، ذلك أن الذكر قطعة وبضعة منك. فما دام أن المس مس عادي لم يصاحبه شهوة، فمجرد اللمس ليس ناقضا، وإنما الناقض ما يخرج من أحد السبيلين بسبب اللمس وبدون شهوة، هذا خارج هذا الخارج منتفن. أما إذا صحابته شهوة فإن ذلك يكون مظنة خروج المذي وهو ناقض، كما أن فوران الشهوة وحرارتها المنافية للعبادة لا يطفئها ويسكنها جناه إلا الماء، لا سيما بنية الوضوء، وهو عبادة بصاحبها يصاحبها من النية والذكر ما يسكن الشهوة. وعليه فالصواب هو الجمع، إنه إن كان المس بحائل لا شيء فيه، أو إن كان المس بشهوة ففي هذه الحالة ينقض، وإن كان بغير شهوة لا ينقض. وعليه يأتي السؤال المشهور، رجل دخل يغتسل من الجنابة، وبعد أن اغتسل تمت طهارته وزال عنه الحدثان الأكبر والأصغر، وبينما هو يرتدي ملابسه وقع كفه على ذكره، ما الحكم الشرعي؟ لا شيء، لا شيء. ليه؟ لأن هذا ما خطر له ببال قط، ده مجرد بيحرك يده ليسوي شيئا من ثيابه وقع كفه على إيه؟ على عضوه، ففي هذه الحالة لا شيء فيه، والوضوء إن شاء الله إيه؟ صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. درجة الحديث: الحديث ضعيف، وعليه لا يؤخذ منه حكم، طالما أن الحديث ضعيف لا يؤخذ منه حكم. والصواب إرساله. قال الحافظ في التلخيص: أعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وصححها هذه الطريق المرسلة محمد بن يحيى الذهلي والدارقطني في العلل وأبو حاتم، وقال رواية إسماعيل خطأ، وقال ابن معين حديث ضعيف، وقال ابن عدي هكذا رواه إسماعيل مرة، وقال مرة عن ابن جريج عن أبيه عن عائشة وكلاهما ضعيف، وقال أحمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي مرسلا. مفردات الحديث على أساس أنه صحيح مرسل، أما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح. قيء بفتح القاف المثنى وسكون الياء بعدها همزة، وهو تفريغ محتويات المعدة من طريق الفم، وينشأ عادة من تهيج الغشاء المخاطي، وله عدة أسباب، وإذا استمر فهو من النزلات المعوية. رعاف بضم الراء المهملة ثم عين المهملة ثم ألف بعدها فاء، هو نزيف من داخل تجويف الأنف، ينتج عن أسباب محلية في الأنف أو أسباب عامة كالالتهاب والاحتقان وزيادة ضغط الدم. قلس بفتح القاف وسكون اللام وفتحها ثم سين مهملة، القيء الذي لا يزيد على ملء الفم أو دونه، ليبني على صلاته، اللملم الأمر ومعناه البناء على الصلاة، أن يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة أو أكثر ويصلي ما كان باقيا، ولكن اشترط هنا ألا يتكلم. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث بظاهره على أن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي وهو في الصلاة فعليه أن ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبني على صلاته ويتمها، فهي لم تبطل. طيب، شرط في ذلك أنه لا يتكلم، فمفهومه أنه لو تكلم بطلت صلاته ولا يمكنه البناء عليها، بل يجب عليه إعادته. أخذ بهذا وهو جواز البناء على الصلاة الحنفية والزيدية ومالك واحد قولي الشافعي، وذهب جمهور العلماء إلى بطلان الصلاة إذا حصل ناقض الوضوء وعدم جواز البناء عليها. الحديث ضعيف فقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم، هذا لو سلم من المعارض، فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة منها ما رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ووجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل هذه الحال، أما المعدودات في الحديث فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء، عدا المذي فهو ناقض بالإجماع لأنه خارج من أحد السبيلين. يتبقى اللي هو القي والرعاف والقلس. ما هم الحديث في أربع أشياء، ده على فرض صحتي: الرعاف والقي والقلس والمذي. خرج المذي للإجماع على أنه ينقض الوضوء، يتبقى معنا الرعاف والقيء والقلس. احنا قلنا الأصل صحة الوضوء أو نقض الوضوء لمن توضأ، صحة الوضوء. يبقى اللي يقول ان القيء يبطل الوضوء، الدليل الحديث ضعيف، يبقى تسكت. وكذلك الرعاف وكذلك الايه القلس. هكذا نتعبد الله عز وجل بالأدلة الشرعية. يقول: اختلاف العلماء، اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط. ركزوا قوي في الكلام ده. اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط. طيب، يبقى البول والغائط نجس صح؟ طيب لو خرج من غير السبيلين، لا الوضوء يبطل، ما أخوانا كده؟ إذا خرج من غير السبيلين يبطل الوضوء، ولكن بالنظر بقى كيفية خروج الغائط والبول من غير السبيلين. طبعا الكلام ده في الصدر الأول كان بعيد أن يتصور، أما الآن مع التقنية الحديثة وربنا يعافينا ويعافي كل مبتلى، البول بيتم التحويل ويخرج من خارج مجراه، وكذلك الغائط يخرج من غير مخرجه. كويس؟ طيب في الحالة دي بقى الضبط ايه؟ لان البول حينما يخرج من غير مخرجه دائم الخروج، دائم الايه الخروج، لان بالضبط بيعملوا الحالب ويوصلوه بتوصيلة معينة خارج البدن، بينزل البول على طول. كلما خرج شيء من الكليتين الى الحالب الى الايه الى الكيس خارج البدن. وكذلك الغائط ايضا بعض القوم يصنعوا لهم عملية تحويل للغائط، بيخرجوا جزء من الامعاء ويربطوه في البدن ويخرج منه مباشرة. طب هنا الضبط ايه؟ متى نقول انه خرج؟ وهل يا ترى نعتبر ملء الكيس وافراغه هو ده ضابط الخروج؟ انتم معايا اخوانا ولا لا؟ الصواب والعلم عند الله عز وجل ان هذين الحالتين ياخذان حكم سلس البول وانفلات الريح، واخد بالك؟ فيتوضا لكل صلاه وان اشكل عليه فما جعل الله عز وجل عليه في الدين من حرج. طيب يقول: وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها. كالقيء والدم والصديد ونحوها، هل خروجها ينقض الوضوء أم لا؟ كما تعلمون ولا يخفى عليكم إن الأصل في الأعيان والمياه الطهارة أم النجاسة؟ يبقى علشان نقول الشيء ده نجس يلزمنا الدليل، وإلا هو باق على أصله. ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. قال النووي: لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك. قال الشيخ تقي الدين: الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. وقال الشيخ عبد الرحمن السعد الصحيح أن الدم ونحوهما لا ينقض الوضوء قليله وكثيره، لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بهما، والأصل بقاء الطهارة. استدل هؤلاء بأدلة، أحدها البراءة الأصلية، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم شيء. ثانيا عدم صلاحية القياس هنا، لأن علة الحكم ليست واحدة، يعني القياس هنا أن نقيس هذه الأشياء على ما خرج من السبيلين، على ما خرج من السبيلين. ثالثا يروون في ذلك أثار، منها صلاة عمر بن الخطاب وجرحه يسغب دما، كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ. قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض اليسير منهم. استدلوا على ذلك بما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء: قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ. قال الألباني: صحيح ورجاله ثقات. وأجاب الأولون بأن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته إنما يدل على مشروعية التأسي به في ذلك. قال شيخ الإسلام: استحباب الوضوء من الحجامة ونحوهما متوجه ظاهر، استحباب، ولم يقل بالإيه؟ بالوضوء. لأن احنا قلنا قبل ذلك في الأصول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القول فقط في حقه للإيه؟ للوجوب، وفي حقنا الإيه؟ للاستحباب. واضح يا أخوانا؟ طيب، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.